الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول أبو الفتح علي بن محمد بن الحسين البستي رحمه الله تعالى في منظومة عنوان الحكم: وللأمور مواقيت مقدرة، وكل أمر له حد وميزان، فلا تكن عجلا بالأمر تطلبه، فليس يحمد قبل النضج بحران. كفى من العيش ما قد سد من عوز، ففيه للحر إن حققت غنيان. وذو القناعة راض من معيشته، وصاحب الحرص إن أثرى فغضبان. حسب الفتى عقله خلا يعاشره، إذا تحاماه إخوان وخلان. هما رضيعا لبان حكمة وتقى، وساكنا وطن مال وطغيان. إذا نبى بكريم موطن فله، وراءه في بسيط الأرض أوطان.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه تتمة منظومة عنوان الحكم لأبي الفتح البستي رحمه الله تعالى. وقد عرفنا مكانة هذه الأبيات وحسن ما اشتملت عليه من حكم عظيمة ووصايا نافعة ضمنها رحمه الله تعالى أبيات هذه المنظومة. وأتت أبياتها في الغالب كل بيت منها يحمل حكمة وتوجيها مسددا. قال رحمه الله: وللأمور مواقيت مقدرة، وكل أمر له حد وميزان. ينبه الناظم رحمه الله تعالى إلى مراعاة مواقيت الأشياء، وأيضا حدودها وموازينها، بحيث يزن المرء كل أمر بميزانه المناسب، وقته وحده وميزانه، يراعي ذلك. لأن الأمور إن لم توزن بموازينها ولم تعتبر فيها موازينها وقع الخلل. فمثلا من حيث الوقت، يقول: وللأمور مواقيت مقدرة. إن لم تراعى في الأمور مواقيتها وقع الخلل، فكما قيل: من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. فإذن هذا بيت فيه توجيه من الناظم رحمه الله لوزن الأمور بموازينها، من حيث الوقت ومن حيث الحد، من حيث المكان. كل أمر يعتبر في الأمور لا بد أن يراعى إحجاما أو إقداما، سواء كان المرء يريد إقداما على أمر أو يريد إحجاما عن أمر، لا بد من مراعاة ما أشار إليه الناظم، ألا وهو وزن الأمور بموازينها وحدودها وأوقاتها. ولهذا يقول بناء على ما سبق: فلا تكن عجلا. العجل من الناس هو من لا يراعي مواقيت الأمور المقدرة، فتراه يأتي الأمور بطيش وعجلة، فيقع حينئذ الخلل والزلل. قد يدرك المتأني بعض حاجته، وقد يكون مع المستعجل الزلل. فالأمور لابد أن تؤخذ بالأنات وبالرفق وعدم العجلة، خاصة في الأمور التي لا تتضح للإنسان ولا تستبين له حدودها وموازينها، لا يجوز له أن يستعجل. ومن يستعجل في الفتن باتخاذ القرارات يضل ويضل الآخرين. ولهذا يقول ابن مسعود رضي الله عنه: إنها ستكون أمور مشتبهات، فعليكم بالتؤدة. التؤدة هي الأنات وعدم العجلة. فعليكم بالتؤدة، فإنك أن تكون تابعا في الخير خير من أن تكون رأسا في الشر. ولما تحدث علي رضي الله عنه عن الفتن وخطورتها قال: فلا تكونوا عجلا مذايع بذرا، فلا تكونوا عجلا مذايع بذرا. رواه البخاري في الأدب المفرد. عجل من العجلة، مذايع إشاعة الكلام دون تثبت ودون روية، بذرة أي من يبذرون الفتن ويبذرون بذور الشر. فحذر رضي الله عنه من العجلة، قال: فلا تكن عجلا في الأمر تطلبه. لا تكن عجلا في الأمر تطلبه، أي إذا طلبت أمرا من الأمور تعرف على حده، تعرف على وقته، تعرف على ميزانه، تعرف على سبل تحصيله، ثم أسلك الطريق. سواء كانت الطريق طويلة أو قصيرة لا تستعجل، تعرف أولا على الوقت، الحد، الزمان، الطريقة، تعرف على ذلك ثم تسلك الطريق بخطى واضحة، ولا تستعجل شيئا قبل وقته. فلا تكن عجلا في الأمر تطلبه، فليس يحمد قبل النضج بحران، ليس يحمد قبل النضج بحران. قالوا بحران هذه كلمة مولدة ليست عربية، وتستعمل في الطب قديما، وهي تعني تغير المريض السريع، التغير السريع، يعني قبل النضج يحصل تغير. مثلا مريض أخذ معه المرض شدة ومعاناة وألما، وفجأة قال: أنا أحس الآن أنني مرتاح تماما. التغير السريع يقال عنه بحران. هذا يتخوف منه الأطباء لأنه قبل النضج، قبل النضج فلا يحمدونه، فليس يحمد قبل النضج بحران، يعني هذا التغير السريع لا يحمد، بل يتخوفون منه لأنه جاء قبل النضج. ذكر ذلك رحمه الله مثلا للتحذير من استعجال الأمر قبل أوانه. أضرب مثلا آخر لعله يوضح الأمر بشكل أوضح. شخص يريد أن يبني بيتا من أدوار، لكنه مستعجل جدا في البناء ويريد أن ينتهي بسرعة. إذا كانت العادة ينتهي مثل هذا البيت في سنة، هو يقول: أريد أن أنهي في شهرين بأي طريقة كانت، المهم ينتهي. ثم يأتي على الأساسات بسرعة ولا يعتني بقواعد البنيان وأصوله والأمور المعتبرة فيه، مهم اهتمامه كله منصب على أن ينتهي بسرعة. ينتهي بسرعة أو لا ينتهي؟ ينتهي بسرعة، لكن هل يحمد؟ مجرد ما يسكن أو يسكن غيره يفاجؤون بالخلل تلو الخلل، يفاجؤون بالخلل تلو الخلل، فليس يحمد قبل النضج بحرانه. يعني الأمور قبل أن تنضج، قبل أن تستوي، قبل أن تأخذ مأخذها الصحيح، فإنها لا تحمد. هذا في كل باب. ولما كان الآن مثال الذي أورده يتعلق بالطب في قولهم ليس يحمد قبل النضج بحرانه، الطبيب نفسه عندما يستعجل التطبب قبل أن يتقن العمل حرصا على ممارسة العمل بوقت سريع، يحمد ذلك أو لا؟ فليس يحمد قبل النضج بحرانه. كفى من العيش ما قد سد من عوز، كفى من العيش ما قد سد من عوز، أي يكفي الإنسان فيما يتعلق بقوته. العيش هو ما يقتاته الإنسان ويحتاجه لقوته، فيكفي من العيش ما قد سد من عوز، أي سد من حاجة، يعني يكفيه الشيء الذي يكون به قوته وغذاؤه. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: من أصبح آمنا في سربه عنده قوت يومه معافا في بدنه فكأنما أوتي الدنيا بحذافيرها. عنده قوت يومه، فإذا يكفيه ما سد من عوز، يعني ما يسد حاجته، ما زاد عن ذلك فهو فضله وزيادة، لكن الكفاية تكون بما سد من عوز. عنده، يقول عليه الصلاة والسلام، قوت يومه، أي طعام اليوم الذي هو فيه. قال: ففيه للحر إن حققت غنيان. الحر عرفنا المراد به، وأنه المراد خيار الناس وأفاضلهم. فالحر في 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 فيما سد من عوز غنيان، أي يغنيه ويكفيه ويجد أنه مغنيا له وكافيا له. ففيه للحر إن حققت غنيان، أي إن حققت في الأمر وتبصرت فيه، وجدت أن الحر من الناس، أي أهل الفضل والخير، يعتبرون وجود قوت الإنسان غنية وكفاية، لأن ما زاد على ذلك فضله. وذو القناعة راض من معيشته، يعني حتى وإن قلت ذات يده فهو راض عن معيشته، لأن الغنى غنى النفس، الغنى غنى النفس. فذو القناعة راض من معيشته، يعني حتى ولو كانت أمور قليلة فهو راض. وصاحب الحرص إن أثرى فغضبان. الشخص الحريص على الدنيا والذي ليس عنده قناعة، حتى وإن كان ثريا، ثراء فاحشا، غضبا. ولو كان عند ابن آدم واد من ذهب لتمنى واديا آخر. فذو الحرص وإن أثرى غضبا، يعني لا يقنع. حسب الفتى عقله خلا يعاشره. حسب الفتى أن يكفيه عقله، إذا كان صاحب عقل راشد وفهم ثاقب، حسبه عقله خلا يعاشرهم. إذا تحاماه إخوان وخلان، إذا ابتعد عنه وتجنبه الإخوان والخلان يكفيه العقل، إذا كان صاحب عقل حصيف ورأي سديد. حسب الفتى عقله خلا يعاشره إذا تحاماه إخوان وخلان. وذلك لأن صاحب العقل الصحيح حسن التدبير للأمور وحسن المعالجة لها وإتيانها من أبوابها والتعامل مع الأشياء، بخلاف من لا عقل عنده، بخلاف من لا عقل عنده. فهو ينبه بهذا البيت مكانة العقل السديد، وأنه يكفي صاحبه بإذن الله سبحانه وتعالى. هما رضيعا لبان حكمة وتقى. الحكمة والتقى متلازمان، تلازما رضيعا لبان، أي تلازم من رضع من ثدي واحدة، تجمعهم الأخوة وتربطهم بالرابطة الوثيقة. وهذا يضرب به المثل في الأمرين المتلازمين، يقال عنهما رضيع لبان. كذلك المال والطغيان. المال والطغيان هما أيضا رضيع لبان، أي متلازمان. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. فالمال يجر للطغيان إلا من سلمه الله. هذا الغالب في المال، أنه يجر صاحبه للطغيان إلا من سلمه الله تبارك وتعالى ووقاه. هما رضيع لبان حكمة وتقى وساكن وطن. مال وطغيان، يعني الحكمة والتقى رضيع لبان وساكن وطن، وأيضا المال والطغيان رضيع لبان وساكن وطن، بمعنى أن كل منهما ملازم للآخر لا ينفك عنه. إذا نبى بكريم موطن فله وراءه في بسيط الأرض أوطان. إذا نبى موطن كان في موطن ما فقلاه أهله وعادوه وأبغضوه أو ربما أيضا طردوه أو غير ذلك، إذا نبى بكريم موطن فله وراءه في بسيط الأرض أوطانه، ألم تكن أرض الله واسعة، فله في بسيط الأرض أوطانه. يا ظالما فرحا بالعز ساعده، يا ظالما فرحا بالعز ساعده، إن كنت في سنة فالدهر يقضانه. هنا مقام تحذير من الظلم وبيان خطورته على صاحبه، وأن العقوبة تحل به وإن تأخرت فإنها ستحل به ولا بد، طال الزمان أو قصر. فيقول يا ظالما فرحا بالعز ساعدهم، العز السلطان والحاشية والأتباع والأعوان، إذا ساعدته هذه الأشياء على الظلم واستمرأ الظلم وأخذ يظلم هذا وهذا هذا وذاك لأنه يساعد على الظلم، العز الذي معه الذي هو السلطان والسطوة والقدرة، فيقول له تنبه إن كنت في سنة يعني في غفلة فالدهر يقضان، إن كنت في سنة فالدهر يقضان، يعني عندما ينظر الإنسان في تقلب الأيام وتاريخ الأمم يدرك ذلك، كأن الناظم يقصد هذا المعنى بقوله فالدهر يقضان، أي من يتأمل التاريخ يجد فيه العبر، فالعبر في تاريخ من غبر، ينظر في التاريخ ويجد العبرة فيه. أما إذا كان المعنى فالدهر يقضان، أي الدهر يقضان لك ولأمثالك، وسيوقع بك الدهر نكالا أو كذا، إن كان هذا المعنى فهو معنى غير صحيح فاسد، لكن المعنى كأنه ينبه إلى أخذ العبرة والعظة من التاريخ. قال ما استمرأ الظلم، ما استمرأ الظلم لو أنصفت آكله، وهل يلذ مذاق المر خطبان. الظلم يقول لا يستمرئ الظلم، يعني لا يكون من يأكل الظلم والمظالم ويجدها مريئة هنيئة. لو أنصف الإنسان في هذا المقام لوجد أنه فعلا الظالم لا يستمرئ الظلم، والظلم لا يستمرأ. وضرب على ذلك مثال في الخطبان، الخطبان هو الحنظل، الخطبان هو الحنظل عندما يجف ويصبح لونه إلى الإصفرار أقرب تشتد مرارته، ويضرب به المثل في شدة المرارة، فمن الذي يطيق الخطبان ويستطيب طعمه وهو أشد ما يكون في المرارة. فإذا كان الخطبان الذي هو الحنظل لا يلذ مذاق أحد إطلاقا فالظلم كذلك، لا يمكن أن يستمرأ الظلم، أن يستمرئ الظلم آكله. هذا إذا نظر الإنسان للأمر نظرة إنصاف، أما إذا نظر بنظرة مغالطة ومكابرة فهذا أمر آخر. يا أيها العالم المرضي سيرته أبشر فأنت بغير الماء ريان. هذا ثناء من الناظم وبشارة للعالم مرضي السيرة، والعالم مرضي السيرة هو الذي أكرمه الله بين العلم والعمل، أكرمه الله بالجمع بين العلم والعمل، علم نافع وعمل صالح، فعنده علم وعنده أيضا سيرة حسنة وطيبة، فيقول مهنئا ومبشرا لمن كان بهذه الصفة: يا أيها العالم المرضي وسيرته أبشر، أبشر لك البشارة بكل خير في الدنيا والآخرة ما دمت تجمع بين العلم والسيرة الطيبة، فأنت بغير الماء ريان، ريان أي بما أتاك الله من علم وحكم وأخلاق وآداب وفضائل، أنت بهذه المعاني العالية الرفيعة ريان حتى لو لم يكن عندك الماء. سبحان الله، قرأت كلاما عجيبا لأحد المعاصرين، كان على غير الإسلام ويتنقل من دين لآخر، كل ما دخل في دين لا يجد فيه بغيته ثم ينتقل إلى آخر، دخل في أديان عديدة حتى من الله عليه وأكرمه بدخول الإسلام، ثم قال كلاما عجيبا معناه، قال: إن البشرية كلها عطشا في أشد ما تكون حاجة إلى الماء، وأنا كنت واحدا من هؤلاء العطش، وبحثت في الأديان ما يرويني فلم أجد ما يروي عطشي إلا في الإسلام. هذا معنى كلامه. الشاهد أن الذي يكرمه الله بالعلم والعمل ومعاني الدين العظيمة تقوم في نفسه أخلاقا وآدابا إلى غير ذلك، هو كما قال الناظم: ريان ولو لم يكن عنده ماء، يقصد أنه ريان بالمعارف الإيمانية والحقائق الدينية والأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة، بخلاف الجاهل. ولهذا يقول الناظم: ويا أخ الجهل، لو أصبحت في لجج، يا أخ الجهل لو أصبحت في لجج، أخ الجهل أي صاحب الجهل ورفيق الجهل، لو أصبحت في لجج أي لجج من الماء، الماء من حولك من كل جهة، لو أصبحت في لجج فأنت ما بينها لا شك ظمآن، فأنت ما بينها لا شك ظمآن. والمراد بالظمأ هنا الظمأ الذي تحدثت عنه قبل قليل وتحدث عنه ذلك المهتدي للإسلام، ولا يروي هذا الظمأ إلا العلم النافع والعمل الصالح. ثم قال: لا تحسبن سرورا دائما أبدا، من سره زمن ساءته أزمانه. السرور لا يدوم، الدنيا دار امتحان وابتلاء، وكما قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما ملئت دار حبرة إلا ملئت عبرة. لابد الدنيا لابد فيها، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فما بين سراء وضراء وشدة ورخاء. فإذا ينبغي التنبه لذلك: لا تحسبن سرورا دائما أبدا، لا تحسبن سرورا دائما أبدا، من سره زمن ساءته أزمانه. لكن المؤمن أمره كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام كله خير، في سرائه وضرائه، في شدته ورخائه، في صحته ومرضه، في غناه وفقره، في جميع أموره، وهذا لا يكون إلا للمؤمن. قال رحمه الله: إذا جفاك خليل كنت تألفه، وإذا كان لك صاحب وبينك وبينه صحبة قوية وجفاك فاطلب سواه، فكل الناس إخوانه، يعني اطلب رفيقا سواه لكن مع مراعاة وملاحظة ما جاء في الحديث: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، فلينظر أحدكم من يخالل. وعبارة كل الناس إخوان فيها توسع، فكل الناس إخوان فيها توسع، والأخوة أخوة الدين كما قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. ويقولون الأخوة أخوتان: أخوة دينية وأخوة طينية. الدينية التي يجمع ويربط فيها الدين الواحد، دين الإسلام، إنما المؤمنون إخوة. والأخوة الطينية أخوة النسب. وإن نبت بك أوطان نشأت بها فارحل، فكل بلاد الله أوطان. هذا نظير قوله فيما سبق: إذا نبى بكريم موطن فله، وراءه في بسيط الأرض أوطان. يعني لا ينبغي أن تضيق الإنسان به الأرض، إذا ضاق في مكان ينتقل إلى مكان لعله يجد فيه رفقة أخيار وأعمالا صالحة ومجالات أنفع. يا رافلا في الشباب الرحب منتشيا من كأسه، هل أصاب الرشد نشوان؟ هذا تحذير للشاب المغتر بالشباب، الشاب المغتر بشبابه ولم يحسن الانتفاع بمرحلة الشباب. ولهذا قال منتشيا، أي معجبا بشبابه، مختالا، لم يحسن الاستفادة من مرحلة الشباب. ومرحلة الشباب هي مرحلة تعد من أحسن المراحل من حيث القوة والنشاط والقدرة. ولهذا لما حث النبي عليه الصلاة والسلام على اغتنام العمر قال: حياتك قبل موتك، خص مرحلة الشباب بالذكر، فقال: وشبابك قبل هرمك، مع أنها داخلة في قول حياتك قبل موتك، لكن خص مرحلة الشباب بالذكر لأنها مرحلة عظيمة جدا، وهي مرحلة القوة والنشاط. ومن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: من استغل مرحلة الشباب استغلالا صحيحا في طاعة الله، شاب نشأ في طاعة الله. يا رافلا، أي مختالا في الشباب الرحب منتشيا من كأسه، أي يجد نشوة وزهوا وإعجابا بكأس الشباب ومغترا بذلك. هل أصاب الرشد نشوان؟ النشوان السكران، يعني هل النشوان الذي هو السكران أصاب رشدا بتلك النشوة؟ الجواب لا. إذن ما هذه النشوة التي تجدها غرورا وإعجابا وزهوا وعدم انتفاع في هذه المرحلة العظيمة من مراحل عمرك؟ ثم أخذ ينبه رحمه الله إلى أن مرحلة الشباب لا تدوم، لا تغترر بشباب رائق نظر، فكم تقدم قبل الشيب شبان. أن انظر إلى جميع كبار السن، انظر إلى جميع كبار السن مروا بهذه المرحلة، مروا بهذه المرحلة، مرحلة الشباب، وكانوا مثلك وربما أنشط منك. ترى رجلا مسنا لا يتحرك إلا بعصا وجهد جهيد، ربما لما كان في عمرك كان أنشط منك وأقوى منك. فلا تغترر بشباب رائق النظر، فكم تقدم قبل الشيب شبانه، يعني أن هذه المرحلة لها وقت وتنتهي. الإمام أحمد رحمه الله له كلمة جميلة في هذا المقام، يقول: ما شبهت الشباب إلا بشيء كان في كمي فسقط. ما شبهت الشباب إلا بشيء كان في كمي فسقط، يعني هي مرحلة سرعان ما تنتهي. ولو سألت كل رجل كبير سن عن مرحلة الشباب كيف مرت، يقول مرت من أسرع ما يكون، كلمح البصر سريعا. فهي فعلا ستمر سريعا وتنتهي هذه المرحلة ولا تعود. حتى لو تمنيت مثل ما تمنى الشاعر: ألا ليت شبابا بوعا فاشتريته، ما أحد يبيع الشباب ولا يشترى، إذا انتهى انتهى. لكن الغنيمة في استغلال مرحلة الشباب قبل أن تضيع تلك المرحلة. وكلام الناظم جميل عندما قال: كم تقدم قبل الشيب شبانه. يحدث أحد الأفاضل أن أهله كانوا في الولادة فكان قلقا، أحد الأفاضل يحدث أن أهله كان في الولادة فكان قلقا، ورآه الطبيب قلقا، قال له: لماذا تقلق؟ شوف الناس اللي بتمشي هذه كلها اتولدوا. كلمة جميلة، قال: الناس هذه اللي بتمشي كلها اتولدوا، يعني مروا بهذه المرحلة، مرحلة الولادة، كل الناس هؤلاء اللي تراهم. فذكرني بكلامه قول الناظم هنا: كل الشيب أيضا كانوا شبا، كلهم مروا بهذه المرحلة. ويا أخ الشيب، ويا أخ الشيب، لو ناصحت نفسك لم يكن لمثلك في اللذات إمعان. ينصح هنا من كان في مرحلة الشيب وهو ممعن في اللذات، ليس مقبل على الطاعات، فينصح من كان في هذه العمر وهو بهذه الصفة ممعن في اللذات، يقول له: يا أخ الشيب، لو ناصحت نفسك لم يكن لمثلك في اللذات إمعان. لماذا؟ يقول: هب الشبيبة تبدي عذر صاحبها. هب الشبيبة تبدي عذر صاحبها، يقال شاب ونشيط وقوي وإلى آخره، هب الشبيبة تبدي عذر صاحبها أنه شاب وفي فوران الشباب وفي قوة الشباب ونشاطه، هب الشبيبة تبدي عذر صاحبها. ما عذر أشيب يستهويه شيطان، ما عذر أشيب تستهويه شيطان. ولهذا جاء في الحديث: ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم الأشيمط الزاني، يعني كبير السن الذي يقع في الزنا، وقوعه فيه ليس شهوة عارمة دفعته ولم يسيطر على نفسه ولم يستطع أن يملكها، وإنما فساد فيه وانحلال وانحراف. هب الشبيبة تبدي عذر صاحبها، ما عذر أشيب يستهوي شيطانه. كل الذنوب فإن الله يغفرها إن شيع المرء إخلاص وإيمان. وهذا بيت عظيم جدا في مكانة الإخلاص والإيمان، وأن من كان من أهل الإخلاص والإيمان فهو حري بأن تغفر ذنوبه. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكل الذنوب فإن الله يغفرها كما قال تعالى: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن شيع المرء إخلاص وإيمان، شيعه أي صاحبه يوم يلقى الله سبحانه وتعالى، لكن لو مات على غير الإخلاص والإيمان لم يشيعه إخلاص وإيمان، فإنه لا مطمع له أبدا في مغفرة الله ولا سبيل له لنيلها ونيل رحمة الله، بل ليس أمامه إلا العذاب الأليم والخلود الدائم في العذاب. ثم قال: وكل كسر فإن الدين يجبره. كل كسر يحصل للإنسان الدين يجبره. وما لكسر قناة الدين جبرانه، القناة الرمح، وقناة الدين أي الإصابة التي تكون للإنسان في دينه، هذه ليس لها جبران. مثل ما قيل: إن في تقوى الله خلفا من كل شيء، وليس من تقوى الله خلف. التقوى والدين وأمور الإسلام هذه ليس منها عوض، إذا ذهبت ليس هناك شيء يعوضها، لكن أمور الدنيا لها ما يعوضها. يعني مثلا إنسان فقد مالا فقد جزءا من صحته، يصبر ويحتسب ويرجو ثواب الله ويرجو من الله العوض، فتأتيه أمور عديدة جدا في الدنيا والآخرة تعوضه عن هذا الذي فقده. لكن إذا فقد الدين أي شيء يعوضه في فقده لدينه؟ كل كسر فإن الدين يجبره. أي كسر يصاب به الإنسان في ماله، في صحته، في أي مجال، الدين يجبره. يجبره بماذا؟ بالثواب والأجر. والمصائب كفارات في شريعة الإسلام، المصائب كفارات. وما لكسر قناة الدين جبران، أي إذا كان الكسر في الدين نفسه ليس هناك أي شيء يجبره. ثم ختم هذه الأبيات وهذه الحكم بقوله: خذها سوائر أمثال مهذبة فيها لمن يبتغي التبيان تبيانه، أي خذها أمثال عظيمة مجتمعة ملتئمة في مكان واحد، صيغت بصياغة عذبة وكلمات حسنة جميلة، يجد فيها بغيته من أراد التبيان والمعرفة بالحكم العظيمة النافعة. ثم قال: ما ضر حسانها والطبع صائغها إن لم يصغها قريع الشعر حسانه. ما ضر حسانها أي ناظمها، حسانها أي ناظمها والطبع صائغها، يعني أنها جاءت هكذا مثل ما يقال الشاعر المطبوع، تأتي المعاني تنساب في معنى تلو آخر. ما ضر حسانها والطبع صائغها إن لم يصغها قريع الشعر حسان، أي إن لم يكن قد صاغها سيد الشعراء حسان بن ثابت رضي الله عنه. وهذا مراده ليس الثناء على نفسه ولا مدح شعره، ولكن مراده أن ينتبه قارئ هذه الأبيات إلى المعاني الجميلة والحكم العظيمة التي تضمنتها هذه الأبيات. عرفنا أن ناظم هذه الأبيات، ناظم هذه الأبيات توفي في القرن الرابع، يعني وفاته كانت في عام 400 للهجرة، وقيل 401. جاء بعده بقرنين شاعر توفي عام 600، وهو أبو البقاء الرندي. وعلى إثر الأحداث العظيمة والمصيبة الفادحة التي حلت بالأندلس والمآسي المؤلمة، فصاغ أبيات يصور ويحكي فيها تلك الأحداث الأليمة والمآسي التي حصلت في الأندلس، وكيف حصلت تلك التحولات والتغيرات والنكبات، تلو النكبات التي حلت بالمسلمين في تلك البلاد. أخذ يصورها في أبيات، لكنه صاغها على غرار هذه المنظومة، صاغ على غرارها، وتداخلت بعض الأبيات من هذه المنظومة في منظومته، أدخل بعض الأبيات أو شطر بعض الأبيات في منظومته. وبدأها بقوله: لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغر بطيب العيش إنسان، هي الأيام كما شاهدتها دول، من سره زمن ساءته أزمان، من سره زمن ساءته أزمان، مرت معنا عند الناظم في البيت 53: لا تحسبن سرورا دائما أبدا، من سره زمن ساءته أزمانه. فعدد من أبياتها تداخلت مع هذه الأبيات وصاغها على وزنها وقافيتها. لكنه حكى حقيقة أمور مؤلمة جدا، مؤلمة جدا للغاية، حصلت في تلك الأيام للأندلس. قال في خاتمتها ثلاث أبيات مؤثرة جدا، يقول في خاتمتها: وطفلة مثل حسن الشمس اطلعت، يعني جميلة في منتهى الجمال، وطفلة مثل حسن الشمس اطلعت كأنما هي ياقوت ومرجان، يقودها العلج للمكروه مكرهة، والعين باكية والقلب حيران. لمثل هذا يذوب القلب من كمد، إن كان في القلب إسلام وإيمان. فتحدث عن مآسي مؤلمة جدا، وهذه المآسي التي يتحدث منها وجدت وقريبا منها في سوريا الآن. في سوريا الآن حقيقة مآسي عظيمة جدا، إلى يعني أيامنا هذه الذين قتلوا بلغت أعدادهم 10,000، ومنهم أطفال رضع، أطفال رضع بالمئات. ولا تسأل عن انتهاكات الأعراض والتعديات، أمور مفجعة ومؤلمة جدا ومؤسفة للغاية. ومثل ما قال الناظم: لمثل هذا يذوب القلب من كمد. حقيقة أمور مؤلمة. وسبحان الله، أنا لا أحسن الشعر، لكنني أمس واليوم كتبت قصيدة، وربما هي المرة الأولى في حياتي كتبت قصيدة على نفس الوزن، وتحدثت فيها عن وضع سوريا والمآسي المؤلمة التي فيها. إن رأيتها صالحة فيما بعد نشرتها، وإلا دفنتها. وأسأل الله عز وجل، يعني بلغت إلى الآن قرابة 50 بيت، ولكن ليس الذي يفيد الكلام، ولا اتجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء أن يلطف بهم وأن يجبر كسرهم وأن يحفظهم بما يحفظ به عباده الصالحين، وأن يحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. نسأل الله عز وجل أن يرد كيد أعداء الدين، وأن يجعل كيدهم في نحورهم، وأن يجعل تدبيرهم تدميرهم. نسأله جل في علاه أن يحفظ إخواننا المسلمين في سوريا في أموالهم وأنفسهم وأعراضهم. نسأل الله عز وجل أن يحقن دماءهم. نسأله جل وعلا أن يلطف بهم، إنه جل وعلا سميع الدعاء، وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأله جل في علاه أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يردنا وإياهم إليه ردا جميلا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، سره وعلنه. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.